أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في المرة الماضية على فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لازمه القضاء والكفار. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناسي. الجماع في نهار رمضان من مفطرات الصائم ومن مبطلات صومه ومما يوجب عليه القضاء والكفارة والإثم، وأنه يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع. المفطر متعمدا في نهار رمضان، ذكرنا أمثلة أو المفطرات في نهار رمضان. هنا الجماع يقول لنا: من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، سواء كان جماعا جامع امرأته أو وقع في الزنا والعياذ بالله، أو وقع في اللواط والعياذ بالله، ولو حتى فعل هذا الشيء بميت أو ببهيمة، كل هذا جماع وكل هذا مبطل لصومه وموجب عليه القضاء والكفارة. في حالة يلزمه فيها الإمساك هنا احتراز من أن يفطر بطعام ثم بعد ذلك هذا الإنسان يجامع ويقول أنا مفطر، فيقول له لا، حتى لو أنك أفطرت متعمدا في نهار رمضان بطعام أو شراب فأنت آثم، والواجب عليك أن تمسك لحرمة اليوم. يبقى هنا يجب عليه الإمساك، لذلك هنا قال لنا في حالة يلزمه فيها الإمساك، هنا واجب عليه أن يمسك لحرمة هذا اليوم مع كونه أفطر متعمدا بطعام أو شراب. فهنا نقول أنت أفطرت بغير عذر شرعي فأنت آثم، الواجب عليك أن تمسك باقي اليوم. فهذا الإنسان الذي أفطر بطعام أو بشراب ثم بعد ذلك جامع فحكمه هو كمن بدأ بالجماع. لذلك هنا قال هذا الإنسان الذي يفطر في حالة يلزمه فيها الإمساك، ما قالكش وهو صائم هو ممكن يقول مفطر صبح في أول يوم من رمضان مفطر ما صامش ثم جامع أهله، فنقول الفرض عليك أن تمسك. كونك لم تمسك أنت آثم، ويلزمك أن تقضي هذا اليوم. فلو أنه جامع يبقى هنا في هذه الحالة يلزمه القضاء والكفارة على الراجح من كلام أهل العلم، خلافا للشافعي رحمه الله في هذه المسألة. فعند الشافعي يقول إنه لو أفطر بجماع في نهار رمضان يلزمه القضاء والكفارة، لو أنه أفطر بطعام وشراب ثم بعد ذلك جامع قال هذا لم يفسد الصوم بجماع، فعلى ذلك الذي يلزمه القضاء فقط ويتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فكأنه يشترط أنه حتى يلزمه القضاء والكفارة لابد من أن يكون إفطاره بالجماع وليس بالطعام وبالشراب. هذا القول للإمام الشافعي فيه نظر، الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور وكلام الجمهور أقوى في ذلك، أن الإنسان الذي أفطر بجماع هذا مفطر متعمد للجماع في نهار رمضان داخل تحت نص النبي صلى الله عليه وسلم في أمره الرجل بالكفارة. الإنسان الذي أفطر بطعام أو شراب ثم بعد ذلك جامع هي نفس العلة موجودة، أنه جامع في حالة يلزمه فيها الإمساك. ولو قلنا لمثل هذا الإنسان إنك لا ما عليكش الكفارة بقى سهل، كل من أراد أن يجامع في نهار رمضان الأول يأكل أو يشرب وبعد ذلك يجامع أهله، بل كونه يأكل أو يشرب هذا يقويه أكثر على الجماع. الصائم لعل صومه يمنعه من الجماع، الذي يأكل ويشرب هذا يتقوى على الجماع، فلما عظم الذنب لهذا الإنسان قللنا عليه العقوبة. الصواب ما ذهب إليه الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، لأنه يلزمه القضاء والكفارة سواء هذا الإنسان أفطر بجماع ابتداء أو ابتدأ فأكل وشرب ثم جامع بعد ذلك يلزمه القضاء والكفار. نرجع للمتن هنا بيقول لنا من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفار. هنا بقى كأنه كل هذه الأشياء في حالة الاختيار، في حالة الاضطرار، الكره، الإكراه، في حالة النسيان، كل واحد عند الحنابلة. والصواب التفرقة بين هذه الأشياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان النسيان هذا واحد من ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، النسيان موضوع، فليكن الإكراه أيضا موضوعا عن هذا الإنسان. فإن الله تجاوز لي عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالصواب إن الحديث لم يفرق بين الإكراه وبين النسيان. لكن هنا لعل عند الحنابلة يقولون إنه لا يتخيل أن الإنسان يكون مكرها ثم يجامع. إزاي يكون مكرها؟ المكره هذا خائف، فكيف يكون خائفا ثم يقدر على الجماع؟ فكأنهم لم يتصوروا هذه الصورة، فالحكم فرع التصور لهذه الصورة. فلو أن إنسانا هدد بالقتل، إما أن تقتل وإما أنك تفطر في نهار رمضان بجماع، ففعل هذا الشيء وتخيلنا هذه الصورة أن هذا المكره له على هذا الشيء فعلا يفعل هذا الشيء، يبقى على ذلك لو فعل الأحوط أن يقضي يوما مكانا، الأحوط أن يقضي يوما مكانا. أما إنه يلزمه الكفارة فلا. أيضا لو قيل إنه هذا مكره فلا يلزمه لا قضاء ولا كفارة فليس ببعيد، لأن الحديث نص في ذلك. ولكن الاحتياط في مثل هذه الحالة التهديد الغير الملجئ، هذا التهديد الملجئ أو الإكراه الملجئ كان يفعل بالإنسان هذا الشيء. فلو ربط إنسان مثلا وأجبروه على أنه يجامع في هذه الصورة، فنقول إنه حكم النسيان، حكم الإكراه في هذه الحالة موافق لحكم النسيان. الناس لا شيء عليه، المكره لا شيء عليه. لكن هنا عند الحنابلة بيقول لنا لا، حتى الناس، حتى الناس لو أنه جامع أهله في نهار رمضان يلزمه القضاء والكفارة. هنا فرقوا بين متشابهين، فرقوا بين من أكل أو شرب وبين من جامع، مع أن الذي أكل وشرب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقاك. فهنا قالوا لو جامع لا، لو جامع عليه القضاء والكفارة. ليش معنا هنا؟ يعني كأن الأمر فرع على تخيل المسألة، تصور المسألة، هل ممكن يعني إنسان يجامع أهله وهو ناسي في نهار رمضان؟ فرضنا هو ناسي، هتبقى أهله كمان ناسي في رمضان؟ فهنا كأنهم استبعدوا هذا الشيء، إن لا يفعل، يعني هذا في الندرة التي لا يعطى لها حكم. لكن نقول أنه لو تخيلنا وحدث هذا الشيء يبقى هو الحكم. ليه نبعد عن حكم الأصل فيها؟ الناسي فأكل أو شرب معذور، فليكن الأمر أن الناسي لو جامع في نهار رمضان أيضا معذور. لو افترضنا ذلك وتخيلنا أنه يحدث أن رجلا نسي وامرأته أيضا نسيت، فجامع امرأته في نهار رمضان ناسيين، فلا شيء على الاثنين لو فرضنا ذلك. أما إذا كان الأمر إنه متناسي أو متغافل أو متغابي في الصورة يلزمه القضاء والكفارة فيها. دليل الحنابلة إيه على أنهم قالوا في كل هذه المسائل عليه القضاء والكفارة؟ يقول لنا هنا لزمه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. الرجل قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. لاحظ أنه رتب له، بدأ هل تجد كذا، لما كان لا يجد فانتقل للتي يليه، فبدأ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يبقى تاني حاجة، إذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني الرجل بعد ما ساعده النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة تذكر فقره أنه فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لابتيها الحرتان في المدينة، قال ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، يعني طالما الأمر إن أنت عليك كفارة ولكن حتطعم المساكين هذه الكفارة وأهلك جياع يبقى أهلك أولى، أطعم أهلك. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، الحديث قال الألباني صحيح بمجموع طرق، يبقى فيه صم يوما مكان هذا اليوم وعليه أيضا الكفارة. ويلزمان المكره والناس، هنا الرجل جامع أهله، واضح أنه متعمد في الجماع في نهار رمضان، ولذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. يبقى هنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، الإنسان هلك معناه أنه فعل شيئا يستحق عليه العقوبة، يبقى هو متعمد لأن يأتي أهله. لكن هنا يقول الشيخ يلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، اختيارهم أنه الناس والمكره والمتعمد لذلك كل واحد. ليه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لما الرجل قال له أني وقعت على امرأتي في نهار رمضان ما سألوش هل أنت مكره على ذلك، هل كنت ناسيا ففعلت هذا الشيء، هل أنت متعمد لهذا، لم يسألهم. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، قالوا على ذلك ترك استفصاله النبي صلى الله عليه وسلم. في مقام محتمل، هذا المقام يحتمل أن يكون متعمدا، يكون ناسيا، يكون مكرها، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أي حالة من هذه، قالوا بهذا على العموم كل هذه الأحوال. هذا جيد، هذا الكلام جيد، ولكن يشكل عليه أن الرجل في أول الحديث قال هلكت، في رواية قال احترقت، المعنى إني عملت حاجة أستحق عليها العقوبة، ولن يكون استحقاق العقوبة بنسيان ولا بإكراه، ولكن استحقاق العقوبة يكون بتعمد. فلو لم يأتي في أول الحديث ذلك أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرخ ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت احترقت، فسأله ما أهلكك، قال كذا وكذا، دليل على أنه تعمد أن يأتي امرأته في نهار رمضان. فالراجح في هذه المسألة التفريق بين من جامع متعمدا وبين من أكره أو ناسيا، بين الناس والمكره. يقول وكذا من جومع إن طاوع، وكذا من جومع إن طاوع، قال يعني في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا، يعني المرأة زوجها يريد يواقعها في نهار رمضان ووافقته على هذا الشيء، يبقى الاثنين عليهما القضاء والكفارة. يقول ده اختياره هنا، يقول فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يضرأ بالشبهة، ففي الكفارة أول. فقصد هنا أن المرأة مكنت من نفسها، فلما مكنت من نفسها زي مسألة الزنا، رجل زنى بامرأة فمكنته من نفسها، فالإثنان يوقع عليهما حد الزنا، مع أن الزنا يضرأ بالشبهة، ولكن مع ذلك الحد هنا عليه وعليها لأنها طاوعته. قال يبقى الكفارة من باب أولى، توبة إلى الله عز وجل بهذه الكفارة. لكن هناك رواية أخرى عن أحمد أن المرأة لا تلزمها الكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة، يبقى كأنه يختار أن المرأة عليها القضاء في الرواية الثانية والرجل عليه القضاء والكفارة. وهنا قول وسط بين القولين، أن يقال إما أن المرأة أجبرها زوجها على ذلك فأكرهها على ذلك، ولكن تقدر أن تقاوم وتقدر أن ترفض، فعليها في هذه الحالة القضاء، تقضي يوما. وإما أنها هي استدعت الزوج لهذا الشيء. المرأة تتزين في نهار رمضان وتتجمل وتدعو زوجها لذلك، فواقعها فالاثنين عليهما القضاء والكفارة في هذه الحال. الرجل عليه قضاء وكفارة والمرأة عليها قضاء وكفارة، لأنه لا شبهة هنا أنها مكرهة في هذا الأمر. يبقى نفرق بين أن تدعو المرأة الرجل إلى ذلك، يبقى عليها القضاء والكفارة كما عليه، أو أنه هو يجبرها إما إكراها. إكراها يبقى لا شيء عليها. إكراه مش معناه أنه حيزعل منها لو ما وفقتوش مثلا، ما اسموش إكراه هذا الشيء، ولكن إكراه كأن يقيدها أو أنه يغلبها فيجامعها ولا تقدر تدافع عن نفسها، يبقى هذا إكراه. يبقى إذا كان إكراها حقيقيا فليس على المرأة شيء، لا قضاء ولا كفار. لكن إذا كانت المرأة تقدر تقاوم ومع ذلك طاوعت في هذا الشيء، يبقى عليها القضاء. لو أنها دعت إلى هذا الشيء عليها القضاء والكفار. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، غير جاهل وناس، يعني لو أن الإنسان جهل في الحكم الشرعي، زي إنسان في بلاد الكفر مثلا وإسلامه حديث، ولما أسلم ما يعرفش الأحكام الشرعية، يعرف أن في صيام في رمضان الصيام عن الطعام والشراب، ولا يعرف أن الجماع من ضمن المحظورات في ذلك. فإذا تخيلنا ذلك وهذا الإنسان وقع فيه، يبقى على ذلك نلزمه بالقضاء فقط دون الكفارة، هذا الجاهل فلا كفارة عليه. المرأة أيضا إذا كانت جومعت وهي جاهلة تجهل الحكم الشرعي في ذلك، يبقى لا كفارة عليه. إذا كان هذا أو ذاك ناسيين، يبقى لا كفارة أيضا مع النسيان. قال غير جاهل وناس، دل هنا لاحظ أن المجامع ومن جومع، يبقى هنا اثنين، المجامع الرجل، من جومع إما المرأة أو غير ذلك. يبقى هنا يقول إنه المجامع سواء كان مكرها أو ناسيا أو متعمدا اختار هو عليه القضاء والكفار. وذكرنا أن الراجح أن يفرق بين الإنسان الناسي اللي هو مجامع وبين الإنسان المتعمد لذلك. يبقى من جومع هنا بيختار له أنه إذا كان مطاوعا، أما إذا كان جاهلا وناسيا يختار أنه لا كفارة عليه، إنما عليه القضاء فقط. قاله في الكافي لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنا هذا كلام صحيح، أن المرأة إذا جامعها زوجها وهي جاهلة تجهل الحكم الشرعي أنه يحرم في نهار رمضان ذلك، يبقى على ذلك عليها القضاء، تقضي يوما مكان، وفي التفصيل الذي ذكرناه من قليل. حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه، حديث صحيح. الكفارة يقول عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارة. كفارة الجماع في نهار رمضان، الكفارة البدء بعتق رقبة مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرقبة، وإن كان لم ينص على أنها مؤمنة، إنما ألحق العلماء إطلاق الرقبة اللي جاءت في الحديث هنا في الجماع، واللي جاءت في آية الظهار، واللي جاءت في كفارة اليمين، ألحقوا ما أطلق بما قيد في قتل الخطأ. قالوا في قتل الخطأ أمر الله عز وجل بتحرير رقبة مؤمنة، قالوا يبقى على ذلك الرقبة التي تحرر في الكفارات لتكون مؤمنة كما نص الله عز وجل عليها في كفارة قتل الخطأ. دي فيها تفصيل في أصول الفقه نذكرها في مسألة المطلق والمقيد، إذا أطلق في صورة وقيد في صورة هل تحمل الصورة الأولى على الثانية، ولا نقول يفرق بين اتحاد السبب واختلاف الحكم، أو اتحاد الحكم واختلاف السبب، هل في فرق بينهم، نذكرها في الأصول. لكن الأشبه في مسألة الكفارات أنه لابد من عتق رقبة مؤمنة، الرقبة المؤمنة، وإن كان الآن لا يوجد عندنا الرقاب المؤمنة ولا غيرها، لكن الغرض أنه عتق الرقبة المؤمنة أنت تعتق هذا حتى تحرره من الرق حتى يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتكمل له أمور العبادات ويجب عليه أشياء لم تكن واجبة عليه قبل ذلك. فالإنسان إذا أعتقته تعينه على طاعة الله سبحانه، يتكسب لعله يفتح بيتا مؤمنا بعد ذلك. هذا الإنسان تجب عليه صلاة الجماعة، سيجاهد في سبيل الله عز وجل، بخلاف الكافر ما الفائدة في عتق الإنسان الكافر؟ فعلى ذلك هنا النظر للحكمة من عتق الرقبة المؤمنة تجد فيها فوائد كثيرة، لذلك هنا لابد من التقييد بعتق الرقبة المؤمن. يقول لنا هنا أول ما يبدأ به رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الصوم شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. هنا فرق بين الكفارة في الجماع، تعمد الجماع في نهار رمضان، وبين كفارة الظهار في أمر صيام شهرين متتابعين. في الجماع في نهار رمضان يلزمه القضاء والكفارة، كفارة حيصوم شهرين متتابعين يجوز له في ليالي هذين الشهرين أن يجامع امرأته، يجوز له أن يجامع امرأته في الليل، بخلاف الظهار. الظهار الكفارة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، فافترق، افترق الظهار عن الإنسان الذي جامع أهله في نهار رمضان. فالمظاهر إذا صام شهرين متتابعين لا يجوز له أن يأتي أهله لا نهارا ولا ليلا، لا يجوز له ذلك، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس. أما في كفارة الإفطار بجماع في نهار رمضان يجوز له أن يأتي أهله بالليل. فصيام شهرين متتابعين، الشهرين إما شهرين هجريين، شهر سواء كان الشهرين كل شهر 29 أو إن شهر 29 وشهر 30 أو الشهرين كل شهر 30. يبقى هنا بدأ من أول مثلا شهر المحرم صامه كله، وصام شهر الذي يليه شهر صفر صامه كله، طلع ده 29 وده 30 ده 29 وده 29 ده 30 وده 30 زي ما يطلع. يبقى هنا شهرين متتابعين. لكن لو صام بالأيام كأن يبدأ من نصف الشهر يلزمه 60 يوم. يبقى لو بدأ من نصف الشهر يلزمه إكمال 60 يوم، لو بدأ من أول الشهر يلزمه ده في هذه الكفارة. أما لو أنه أفطر رمضان بعذر، لو أنه أفطر رمضان فيلزمه أن يقضي بعدد أيام رمضان، ما ينفعش إن هو يقيس بقى على هذه المسألة ويقول طيب أنا أفطرت رمضان، رمضان كان شهرا وكان 30 يوم، طب حصوم شهرا مكانه وطلع الشهر بصومه 29 يوم، هذا لا يصح، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، ما قالش فشهر آخر، ما قالش فشهر آخر، إنما فعدة من أيام أخر. يبقى بالعدد الذي أفطرته في نهار رمضان في رمضان تصوم مكانه بعد ذلك، يبقى افترق هنا عن ذلك. يبقى الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طب لو أنه قطع التتابع، إما قطع التتابع بعذر أو بغير عذر، إذا كان بعذر كالمريض مرضا شديدا لا يقدر معه على الصيام يبقى يجوز له يفطر، ثم يبني على ما مضى، يبني سواء في هذه المسألة أو في مسألة الكفارة في القتل أو الكفارة في الظهار. لكن لو أنه تحايل، اخترع لنفسه سفرا علشان يفطر في السفر، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. يبقى على ذلك هنا الحيلة ما في الله عز وجل جعل صيام شهرين متتابعين عقوبة لهذا الإنسان، يصوم شهرين متتابعين عقوبة له، فلا يجوز له أن يتحايل عليه. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال فإن لم يجد سقطت عنه، سقطت عنه الكفار. إذا لم يجد وفضل هذا الفقر معه والفلس ليس معه ما يطعم 60 مسكينا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال للرجل أطعمه أهلك، وقد يكون أطعم أهله بعضه وتصدق بالبعض الباقي، قد يكون هذا الشيء، وقد يكون أمره أطعمه أهلك، فأخذ منه الأحناف مسألة إطعام عدد من المساكين عدة واجبات، قالوا في هذه الصورة أهله حيكونوا مش ممكن حيكونوا 60 واحدا، فعلى ذلك الأهل حيكون عددا قليل. قال أطعمه أهلك، يعني كفر عن هذا، عليك الكفارة بإطعام 60 مسكينة، وأهلك جياع يبقى أطعم أولادك، أطعم زوجك منه، ثم أهلك الجياع غير هؤلاء أطعمهم الباقي. يبقى على ذلك هذا الذي تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الرجل سيتصدق به على باقي أهله. قال ولم يحسب كم هؤلاء الباقون من أهله، هل عددهم 60 ولا عددهم أقل، فقال أطعمه أهلك، فدل على جواز إطعام الواحد كذا وجبة من هذا الحديث. لكن عكس ذلك الجمهور وقالوا لا، ما هوش على هذا الشيء، ده الأمر أنه أسقط عنه الكفارة أصلا، أن الرجل لم يجد وكان أفقر أهل المدينة، فلذلك لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة وأسقطها عنه صلوات الله وسلامه عليه. فأخذوا من الحديث أن الإنسان الذي وقع في ذنب يلزمه به الكفارة يجوز بل يستحب أن يعان عليها ولو من الصدقة إذا كان فقيرا، يعان على ذلك لو كان فقيرا. أيضا إذا كان هذا مع فقره ولم يجد يبقى في النهاية تسقط عنه هذه الكفارة. قال فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات، يعني الكفارة الإفطار في نهار رمضان بالجماع نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أنه أطعمه أهلك، يبقى على ذلك ما قالوش الباقي يوديه فين، يبقى حياكله هو، كأنه لم يلزمه بها، وإنما ألزمه أن يقضي يوما مكانه، ألزمه بقضاء يوم مكانه. أما غير ذلك من الكفارات ككفارة القتل العمد مثلا، القتل الخطأ، كفارة الظهار في نهار رمضان، هنا لم يذكر فيها أنه تسقط عنه هذه الكفارة لا بفقر ولا بغيره، فهي معلقة به دين عليه. ففرق بين كفارة الجماع عمدا في نهار رمضان أنها تسقط بفلس الإنسان وبفقره في النهاية إذا لم يجد، والأحوط أنه إذا أغناه الله عز وجل بعد ذلك يلزمه أن يكفر بهذه الكفارة. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، لا كفارة في رمضان بغير الجماع، الجماع هيدخل تحته ما كان في الرجل يجامع أهله، أو أنه يزني بغير أهله والعياذ بالله، أو أنه يقع في اللواط بغير ذلك، أو أن المرأة تمارس الشذوذ مع امرأة أخرى تساحقها فتنزل أيضا عليها. قال إذا أنزلت، يعني حدث هذا الشيء، حدث إنزال، قال يلزم ذلك. قال والإنزال بالمساحقة من مجبوب أي مقطوع الذكر أو امرأة قياسا على الجماع، قياسا على الجماع. قال لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان، هم أفسدوا الجماع الصوم بهذا الجماع أو بهذه المساحقة أو بهذا اللواط والعياذ بالله، وهتكوا حرمة شهر رمضان فلزمهم القضاء والكفارة. يقول فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، من فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقول تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخرى، لو فاته رمضان كله يبقى حيصوم مكانه بالأيام بالأيام. ولا يلزم في القضاء أنه يصوم شهرا متتابعا، وإنما له أن يقضي يوما في الأسبوع أو أكثر أو أقل من ذلك، ولكن الأفضل أنه يبادر ويسرع إلى القضاء. يسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، المعنى يعني أنه المتابعة في قضاء رمضان مستحبة عند العلماء لا خلاف فيها. حكى هنا وجوبه عن الشعبي والنخعي، أو حكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، أنه يجب صيام شهر أو قضاء رمضان فورا فورا، كذلك أنه يتابع في القضاء. الصواب أنه له أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، هذا ضعيف. إنما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، يبقى مش على الفور بقى، يبقى هو على التراخي خلال العام كله، خلال العام كله تقضي في أي وقت. قال إلا إذا بقى من شعبان، إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يبقى هنا وجوب التتابع إذا كان إنسان أفطر في رمضان 5 أيام مثلا ولم يقضي خلال العام لغاية ما جاء يوم 25 من شعبان، هنا نقول خلاص ضاق عليك الوقت، لا يجوز لك أن تؤخر بعد رمضان هذا، فالواجب عليك الآن أن تصوم هذه الأيام. قال يجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يعني يذكر أنه إنسان أخر بقى هذا القضاء لم يقضيه قبل رمضان الآتي فأخر لبعد رمضان، يبقى عليه قضاء رمضان اللي قبل هذا، أو أنه أخر قضاء رمضانات كذا رمضان فيلزمه القضاء. ويختار هنا أنه يلزمه مع القضاء الفدية أيضا، أن يفدي، أن يطعم مسكينا عن كل يوم أخره. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم يروى عن غيرهم خلافهم. هنا يعني في الإلزام بذلك يحتاج لحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غاية ما احتدوا به قول الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه، وهذه ليست في محل نزاع هنا، على الذين يطيقونه على الذين كانوا قبل نسخ هذا الحكم في هذه الآية، الذين يطيقون الصيام يقدرون عليه، كان يجوز لهم أن يفطروا ويجوز لهم أن يصوموا، فإذا أفطروا أطعموا عن كل يوم مسكينا وهذه الفدية وهذه الفدية. أما مسألة أنه جاء عليه رمضان الحالي قبل أن يقضي رمضان السابق أو الماضي فأنه يلزمه القضاء، هذا اتفاقا يلزمه القضاء، لكن هل يلزمه مع القضاء الفدية؟ الفدية لم يأتي بها دليل، لم يأتي فيها دليل، ولكنها فتاوى ذكرها هنا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن جاء فيها دليل حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العمل عليه، وإلا فهذا ليس بلازم، إنما عليه يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذه الأيام. ودي بتحصل لما تسأل البعض من الأخوات إن كان أيام عليها الدورة سنة في رمضان وما قضتش، وسنة تانية ودي رمضان صامت وأيام الدورة ما قضتش وتكرر عليها هذا الشيء، ما الواجب عليها الآن؟ الواجب عليها الآن أن تقضي هذه الأيام جميعها، تقضي هذه الأيام جميعها، يبقى حتصوم يوما عن كل يوم أفطرته بسبب الحيض ولم تقضيه. طب هل يلزمها الفدية معها؟ هل يلزم الفدية معها؟ الراجح أنها لا تجب، لكن إن فعلت خرجت من الخلاف في ذلك أنها تصوم يوما وأنها تفدي عن كل يوم احتياطا وليس فرضا واجبا لعدم النص في ذلك، والآية ليست معناها ذلك. يقول ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. مسألة تانية، الذي عليه قضاء أيام من رمضان يقول لا يصح ابتداء تطوع، يعني عايز يقول إذا أنت أفطرت في رمضان بعذر، كان كنت مريضا كنت مسافرا في رمضان، يبقى أول ما يخلص شهر رمضان عليك أن أنت تصوم، هل عليك فرض؟ يقول لك لا مش فرض، ولكن يستحب لك ذلك عشان تخلص من هذه الأيام. طيب لو أنك أخرت هذا القضاء وأحببت أن تصوم الست من شوال، الست الأيام من شوال، هل يجوز لك أن تصوم ستة من شوال مع كونك عليك أيام من رمضان؟ يقول هنا لا ما يجوز، فمذهب الحنابلة حرمة ذلك، أنه يحرم ذلك. المسألة فيها خلاف بين العلماء في مسألة أنه هل يتطوع بالصيام من عليه صيام أيام رمضان، من عليه قضاء رمضان أم لا؟ ذهب الأحناف إلى أنه يجوز للإنسان أن يتطوع سواء كان عليه أيام رمضان أو عليه صوم نذر أو عليه صوم كفارة، يجوز أن يتطوع ثم يصوم بعد ذلك هذه الأيام، ده عند الأحناف. يقول ابن عبدين لو كان الوجوب على الفور لكره، لو كان وجوب القضاء على الفور لا يكره، يكره ذلك، ولكن الوجوب ليس على الفور، وجوب صوم قضاء رمضان ليس واجبا على الفور وليس على التتابع، يبقى على ذلك إيه اللي هيخليه أنه لا يجوز له أو أنه يحرم عليه أن يصوم التطوع. ذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة. الجواز مع الكراهة يعني يجوز يصوم أيام شوال بس يكره له أنه يصوم نافلة هو عليه فريضة. صوم فريض الفريضة اخلص من الواجب الفرض الذي عليه، بعد كده أصوم النافلة في باقي الأيام. مذهب الحنابلة زي ما قلنا هنا أنه عليه أنه يبدأ بالفرض وبعد ذلك له أنه يتطوع. ليه قالوا هذا الشيء؟ قالوا أنه الإنسان الذي عليه صوم الفريضة جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم. الحديث إسناد رجال وثقات، لكن في ابن لهيعة والراوي عنه سمع منه بعد الاختلاط الحسن الأشيب، فعلى ذلك إسناد الحديث ضعيف. إسناد الحديث ضعيف، وفيه كما قال ابن قدامة ما الشيء الذي لا يعمل به، فيه ما لم يعمل به الفقهاء. قال وهو قوله في الحديث: من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه، هذا ليس عليه العمل. يقول إنه الحديث في سياقه ما هو متروك، ده كلام ابن قدامة، في سياقه ما هو متروك، فإنه قال في آخره: من أدركه رمضان وعليه رمضان أو من رمضان شيء لم يتقبل منه. يبقى هنا الحديث اللي احتجوا به في هذه المسألة حديث ضعيف لا يصح، يبقى الراجح أنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جاءت آثار في هذا المعنى عن بعض التابعين زي إبراهيم النخعي، روى ابن أبي شيبة عن مجموعة منهم إبراهيم النخعي قال: لا يتطوع الرجل بصوم وعليه شيء من قضاء رمضان. أيضا ذكر عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصوم أو بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر. وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه: مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة. يعني بيضرب لها مثل بأن إنسان بيصلي نافلة ووقت المكتوبة بيضيق وقت المكتوبة، فهنا هذا مثله اللي بيصلي نافلة ووقت المكتوبة يكاد أن يضيق، فكذلك الذي يتطوع بالصيام. ذكر عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل سئل عن رجل تطوع عليه قضاء من رمضان فكره ذلك، كره ذلك وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. أيضا ذكر عن مجاهد قال: إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو قضاء وإن لم يرد. هذا مذهب مجاهد، لو أن إنسانا عليه صيام من رمضان وبعدين صام تطوعا يتقلب هذا التطوع مكان الفريضة التي عليه، وهذا فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. خرجنا من هذا الشيء في الحج لدليل فيه، الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة قال هذه عنك ثم حج عن شبرمة، يعني تلبيتك عن شبرمة ما تنفعش وأنت لم تحج عن نفسك، فعلى ذلك في الحج منصوص عليه ذلك. أما الصوم فلا، الصوم لابد من تبييت نية بالليل، لابد من نية الإنسان عن نفسه. يبقى هذه المسألة لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غايتها ثبتت أثار عن التابعين فيها كراهة أن يبدأ بالتطوع قبل الفريضة. إنما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يكون عليها الصيام من رمضان، قالت: فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان. يبقى كأن بتأخر صوم الفرض اللي عليها من رمضان لغاية شعبان. ليه؟ قالت: لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، إن لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها فيحتاجها فتقول له أنا صايمة، ما ينفعش هذا شيء. فهي أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إن هي قضاء رمضان تقضيه عند شعبان لما يضيق الوقت فتقضي من شعبان. طب هل معنى كده أن السيدة عائشة لم تكن تصوم تطوعا؟ ما كانتش تصوم من عشر ذي الحجة مثلا، كانت تصوم يوم عشرة من يوم عاشوراء أو يوم عرفة، ما كانتش تصوم هذه الأشياء. الراجح أنها كانت تصوم ذلك. أمال إيه الفرق بين التطوع وبين الفريضة؟ الإنسان المتطوع هذا أمير نفسه، ومش هيكون السيدة عائشة رضي الله عنها تصوم يوم عاشوراء ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا فيه، بل هو كان يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم، مش هتصوم هي يوم عرفة ويكون هو مفطرا فيه، بل كان يصوم عشر يوم عرفة ويأمر الناس صلوات الله وسلامه عليه أو يدعوهم إلى أن يصوموا. يبقى في التطوع كان هو صائم فهي صائمة، لكن في الفريضة هي تقضي، لعلها تقضي في يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيها في هذا اليوم، يريدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، تقوم تقول له لا أنا صايمة اليوم، وما تقدرش أنها تفطر لأنها تلبست بالفرض. فلذلك كان أدبها أنها تؤخر هذا الصيام لغاية شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الصيام في شعبان، بل أحيانا كان يصومه كله عليه الصلاة والسلام، فكانت تؤخر إلى شعبان في الشهر اللي هي متأكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصوم أكثره أو يصومه كله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك في حديث سيدة عائشة هنا بيان أنها كانت تقضي رمضان في شعبان، وبينت العلة من ذلك مكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مفطرة في أيام ولعله يريدها، فكانت هي تكون مفطرة في الأيام لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها فيها. يبقى هنا الصيام التطوع يجوز للمرأة أن تتطوع بصيام الأيام من شوال قبل أن تقضي الفريضة، وده ما ذهب الأحناف في هذه المسألة، وإن كان الأولى أن تبدأ بصوم الفريضة، الفرض دين والإنسان لا يدري هل سيعيش حتى يقضي هذا الدين أم لا، ولو أنه مات هل حد حيصوم عنه هذه الأيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، أم أنهم سيطعمون عنه عن كل يوم مسكينة، أم أنهم ينسونه فلا يفعلون معه شيئا. لذلك الإنسان ما استطاع فليقضي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدين الله أحق بالقضاء. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، هذا صحيح. الإنسان يصوم صوم فريضة، فرضنا كان عليه أيام من رمضان، فنوى من الليل إني الغد أصوم هذا القضاء، وأصبح صائما قضاء، ثم نوى قلب هذا القضاء إلى نافلة، يجوز له ذلك، كما يجوز في الفريضة إنسان دخل المسجد وظن أن الناس صلوا العشاء مثلا، فصلى وحده صلاة العشاء، بينما هو في صلاته سمع الناس يقولون لم نصلي العشاء سنصلي العشاء بعد قليل، فعرف أنهم لم يصلوا، يبقى ما يضيعش عليه الجماعة مع الناس، فيجوز له أن يقلب صلاته نافلة، يجوز أن يقلب ما هو فيه نافلة ثم ينهيها ثم يصلي مع الناس بعد ذلك صلاة الفريضة حتى لا تفوته الجماعة. فقال هنا كذلك يجوز له أنه يبدأ بصوم فريضة، يعني ده في غير رمضان طبعا، هذا في قضاء رمضان أو في صوم نذر ونحو ذلك، ثم يقلب ذلك إلى نافلة يجوز له ذلك. وهنا لما ذكرها بعد قوله ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإنما صوما إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، كأنه بيدي الحيلة، يعني طب يعمل إيه أو تعمل إيه المرأة اللي كانت حائضا في رمضان وعليها أيام وعليها تصوم، عايزة تصوم من شهر شوال قبل ما يعدي عليها الشهر، أحيانا تيجي المرأة على آخر 6 أيام من شوال وتفتكر أنها ما صامتش من شوال وعليها القضاء. على كلام الحنابلة لا يجوز لها أن تصوم من شوال، لأن الفرض عليها أن تقضي في البداية. طب إذا قضت ما عليها من رمضان 6 أيام مثلا، يبقى ضاعت 6 أيام من شوال، فهنا كأنه بديها الحيلة بناء على ذلك، أن تنوي أنه من رمضان بعد ذلك يجوز لها أن تقلبها، ولكن ما الداعي لهذه الحيلة؟ أي معنى هذه الحيلة؟ الصواب قول الأحناف في هذه المسألة أنه يجوز ابتداء تنوي صوم النافلة فتصوم 6 أيام من شوال، بعد ذلك تقضي ما شاءت من أيام رمضان. يسن صوم التطوع، لو خلص كده صيام الفريضة بعد كده بيقول لنا في صوم التطوع، يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، هذا أفضل التطوع أن تصوم يوما وتفطر يوما من استطاع ذلك. يقول هنا لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان سيدنا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا الصيام الذي هو أحب الصيام إلى الله عز وجل، كذلك كان يصلي ويتنفل بالصلاة أحب الصلاة إلى الله عز وجل، يصوم صوما محبوبا إلى الله وصلاة كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني أسم الليل في صلاة النافلة، يقوم لله عز وجل مصليا فينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام الثلث الأخير، يبقى على ذلك هنا قام ثلث الليل والثلث كثير. قال: وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى، كأن فيه إشارة أنك إذا صمت كل يوم صيام صيام معنى كده في النهاية تضعف، فإذا ضعفت فإذا جاهدت لعلك تفر، مع كسرة الصيام لا تقدر على مواجهة الأعداء، فعلى ذلك صم يوما وأفطر يوما. فقال هنا: يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لهذا الحديث الصحيح المتفق عليه. يسن صوم أيام البيض، أيام البيض، أيام البيض اللي هي أيام 13 و14 و15، هذه الأيام أيام كأنها أيام الليالي البيض، كأن أصلها كده أيام، وإلا فكل الأيام بيض، الأيام كلها الشمس تطع فيها كل الأيام بيض، لكن الليالي هي فيها ليالي ما فيش فيها قمر وليالي تانية مقمرة، فعلى ذلك كأن المعنى أيام الليالي البيض، الليالي البيض ليلة 13 14 15 الليالي القمرية الليالي المقمرة، يبقى صبيحة هذه الأيام البيض، يبقى أيام هذه الليالي. قال: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث متفق عليه، ففيه أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، سواء الثلاثة الأيام البيض أو غيرها من الأيام، المهم ثلاثة أيام من الشهر من أفضل الأيام اللي هي أيام البيض. قال: وركعتي الضحى، يعني أوصاني بإني أواظب على ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، لعلك إذا نمت لا تقوم من آخر الليل، فعلى ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النوم صلي صلاة الوتر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. ده حديث حسن، حسنه الترمذي وحسنه الألباني، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ذر لذلك: إذا صمت من الشهر يبقى هنا فصم 13، يعني يوم 13 من الشهر، و14 و15، دي من الأيام اللي يستحب فيها الصيام. وصوم الخميس والاثنين، يستحب صوم الخميس والاثنين. ليه؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، الأعمال تعرض على الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس. حديث صحيح، وإن كان الله عز وجل يطلع على الأعمال في كل وقت وحين سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هذا عرض الأعمال، عرض الأعمال، يبقى فرق بين معرفة العمل وعرض العمل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله عز وجل إذا عمل العامل العمل علمه الله عز وجل إذا عمله، وقبل أن يعمله، بل قبل أن يخلق الإنسان مكتوب عند الله، وقد علم ما هو عامل وإيه مصيره في الجنة أو في النار. ولكن هنا كأن الملائكة تعرض الأعمال التي معها، تكتب على ابن آدم أعماله ثم تعرضها على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو أعلم بهذه الأعمال سبحانه، فقال: تعرض يوم الاثنين والخميس. حديث صحيح، رواه أبو داود. وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله على الله عز وجل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. يبقى من الصيام الحسن صوم الاثنين والخميس. قال: وستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، يبقى يسن صوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعة: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. لاحظ أننا نهينا عن صوم الدهر، نهينا عن صوم الدهر، وجعل لنا البدل، من ذلك. يعني رحمة من رب العالمين ما تصومش الدهر، ما تصومش السنة كلها، وجعل برحمته البدل عن ذلك. عايز تبقى صايم عمرك كله، صوم 3 أيام من كل شهر، مع صيامك لشهر رمضان كأنك صمت الدهر. صوم 6 أيام من شوال كأنك صمت السنة كلها مع صومك رمضان. يبقى صيام رمضان هذا صوم، صيام 6 أيام من شوال والحسنة بعشر أمثالها تكون أنت صمت السنة جميعها. فرمضان 30 يوم، 6 أيام بستين، يبقى هنا 30 بـ300، وستة بـ600 كأنك صم بـ60، يبقى 360 كأنك صمت العام كله. فإذا وضبت على ذلك كأنك صمت الدهر كله. يبقى نهاك عن صوم الدهر أنك تكون صائما كل الأيام في السنة بما فيها العيد، هذا حرام. لكن أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما. إذا يعني أحببت أكثر من ذلك أن تصوم أياما فوقها صم، ولكن لا تبلغ إلى أن تصوم الدهر. هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. رواه مسلم. قال أحمد: هو من 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أنه حديث صحيح. وسن صوم المحرم، صوم شهر الله المحرم، أول شهر في السنة. قال في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل يعني الشهور، أن تصوم شهرا بعد رمضان شهر الله المحرم، وكأن هذا من أفضل الأشهر. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم صام يوم عاشوراء، وصام النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان. يقول هنا: وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة. آكد المحرم أن تصوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يكفر عنك ذنوب سنة، وده من فضل الله ومن رحمته العظيمة سبحانه أن يجعل صوم يوم كفارة سنة كاملة، بل يجعل صوم يوم كفارة سنتين، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه. لحديث أبي هريرة قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعد. صوم عاشوراء يكفر السنة التي بعده، فعاشوراء العاشر من محرم، لسه أنت في أول السنة، كفر عنك السنة جميعها. هل يكفر بمعنى أنك لا تقع في الذنوب؟ قد يكون، أو أنها تقع مغفورة؟ قد يكون ذلك، والراجح أنها صغائر الذنوب، الذنوب صغائر الذنوب، وإلا فالكبائر تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. وصوم عشر ذي الحجة، وصوم عشر ذي الحجة، لحديث ابن عباس مرفوعة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني العشر أيام ذي الحجة، والمقصد 9 أيام فقط، 9 أيام، والعمل الصالح في العشرة الأيام. يبقى كأنه يقصد الصوم في ذي الحجة، مش ممكن هتصوم يوم العيد لأنه يحرم صيام العيد وهو اليوم العاشر، ولكن تصوم 9 أيام، أو أوكدها أن تصوم يوم عرفة. في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من 1 ذي الحجة لغاية يوم العيد، حديث في البخاري. وعن حفصة قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، والركعتين قبل الغداء. الحديث رواه أحمد والنسائي، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، وصححه في سنن أبي داود، صححه وسنن أبي داود بعد الإرواء، بعد الإرواء، فكأنه وجد له ما يدل على شواهد بمعناه، فلذلك صحح الحديث فيه. ذكره من حديث هنيدة عن امرأته، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبقى في صوم عاشوراء كان يصوم صلى الله عليه وسلم فيها الأحاديث الماضية، العشر بقى هنا، العشر يعني من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة كأنه كان يصوم فيها صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر عند البزار من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام يعني أفضل الأيام. ولذلك العلماء قالوا: يا ترى أيام العشر من ذي الحجة أفضل ولا رمضان؟ فالبعض يذكر أن رمضان أفضل، البعض يذكر لا، ليالي أيام رمضان أفضل، ليالي رمضان أفضل، وأيام العشر أفضل. أيام العشر، قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، يبقى أيام العشر أفضل الأيام، وهذه فيها فضيلة وهذه فيها فضيلة. يبقى الإنسان يحرص على هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، أنه يتنفل فيها، يكسر من الصلاة، يكسر من الصوم، من الصدقة، من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، يبقى صوم عشر ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة، وآكدها يوم عرفة، وهو كفارة سنتين. يبقى شوف يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر المحرم كفارة سنة ليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه يصوم اليوم التاسع في السنة المقبلة، فمات قبل أن يصوم صلى الله عليه وسلم، كان أحب، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعا، يعني ما عاشوراء، فلم يعش ومات صلى الله عليه وسلم. ففي أنه يستحب أن تصوم تاسعا وعاشوراء، اليوم التاسع من المحرم واليوم العاشر من المحرم. وهنا صيام يوم عرفة كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. صوم يوم عرفة، يبقى هنا عرفة في آخر السنة، آخر السنة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يكفر صغائر ذنوبك في خلال العام اللي أنت فيه وكذلك العام المقبل. هذا شوف الكفارات بقى قد إيه، كفارات من فضل الله عز وجل ومن رحمته. تجد أن الإنسان يجعل الله عز وجل برحمته له كفارات عجيبة وعظيمة. شوف أما يقول لنا الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل هذه كفارات فيما بينها لما بينها ما اجتنبت الكبائر، يبقى لصغائر الذنوب. جعل لك في شهر رمضان صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أد إيه هذه الكفارات؟ زيد على ذلك تصوم يوم عاشوراء كفارة سنة، تصوم يوم عرفة كفارة سنتين، فضل الله عظيم عظيم، كفارة في كفارة في كفارة، كفارة سنة كفارة سنتين، فضل الله عظيم عظيم سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا بيقول لنا أكدها يوم عرفة هو كفارة سنتين، وفي الحديث صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال ويليه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، يعني عايز يقول إنه يستحب تصوم اليوم الثامن من ذي الحجة، استحبابه لعموم العمل الصالح في الأيام العشر ولكون النبي صلى الله عليه وسلم صامه عليه الصلاة والسلام. أما حديث صوم يوم التروية كفارة سنة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح الحديث، قال الألباني ضعيف على أحسن الأحوال. أيضا من الصيام المستحب أن تصوم من أول كل شهر ثلاثة أيام من أول الشهر، يبقى تصوم ثلاث أيام الوسطى من الشهر 13 و14 و15 أيام البيض، كذلك من غرة الشهر في أول الشهر، لما جاء في الحديث عند أبي داود والترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، من غرة الشهر أول الشهر، يبقى كل شهر كان في غرة يصوم ثلاث أيام صلوات الله وسلامه عليه، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما يبقى كان كمان بيصوم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، والظاهر من الأحاديث أنه كان يصوم الخميس مع الجمعة عليه الصلاة والسلام. بيقول لنا هنا وكره إفراد رجب بالصوم، كره إفراد رجب بالصوم لما روي أو لما روى أحمد عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. ده صحيح عن عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كره وقال صوموا منه وأفطروا. ده صحيح. المعنى إنك ما تشبهش شهر رجب بشهر رمضان، ما تشبهش بشهر رمضان. أيضا رجب كانت تعظمه الجاهلية، يبقى أنت كونك تخليه زيه زي شهر رمضان كأنك بتفعل ما فعله هؤلاء. ولا يحرم ولا يحرم ذلك. ولكن عمر كان يخشى أن الناس مع تزويد الشيء يقوم يصير رجب عندهم زي رمضان، وتلاقي البعض الناس يحب يصوم رجب وشعبان ورمضان. لا مانع من أنه يصوم، ولكن الأفضل له أنه يفطر أياما، يفطر أياما من شهر رجب، ما يبقاش صايم رجب كله. شعبان يجوز له أن يصومه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، بل كان يصومه كله أحيانا، كله أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يكره إفراد رجب، المعنى أنه يجي على شهر رجب يصومه لوحده، فقال له لا، عايز تصوم رجب صوم مع شعبان، أو أنك صوم منه أياما وأفطر أياما علشان ما يبقاش إفراد لهذا الشهر فيكون تعظيما كتعظيم أهل الجاهلية له. كره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، يعني يكره أن تفرد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى صيام يوم الجمعة يكره لك أن تصومه وحده لهذا الحديث. طب ليه يكره وما يحرمش؟ يعني نهى هنا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. الظاهر أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام داود يصرف هذا النهي عن التحريم فيه. صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فالذي يصوم يوما ويفطر يوما ضروري حيأتي عليه يوم الجمعة فرضا وحده، إما صائما وإما مفطرا، معهوش خميس قبله ولا بعده سبت صائما فيه، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، وسيتكرر ذلك منه. لذلك قالوا إذا أفرده ولم يكن من هذا الباب يكره له ذلك، يكره له أن يفرد يوم الجمعة بالصوم وحده. الحديث متفق عليه. وحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يبقى يكره أيضا صيام يوم السبت إلا في الفريضة، إذا كان فريضة يصومها الإنسان كأنه قضى أيام من رمضان، كأنه يصوم نذرا كان عليه، فرض كان عليه، يبقى على ذلك يصومهم. في الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، في زيادة في الحديث: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغ، فليمضغ. يبقى على ذلك يوم السبت يكره أن يصام وحده، فإذا صمت معه يوما قبله أو يوما بعده جاز ذلك. ذكر هنا مما يكره في الصيام صيام الجمعة والسبت. قال: كره إفراد الجمعة والسبت بالصوم. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى على ذلك في صيام الجمعة مكروه الإنسان أن يصوم يوم الجمعة إلا مع يوم قبله ويوم بعده. كذلك في يوم السبت الراجح أيضا أنه لا يصومه إلا مع يوم قبله أو يوم بعده. وداء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اختار أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. قول هنا الحديث شاذ أو منسوخ، الشاذ يعني تفرد الراوي أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الحديث يقول أنه منسوخ، منسوخ، وهنا يعني الكثير من العلماء قالوا النسخ يحتاج لمعرفة زمن، ما نعرف زمن نقول منسوخ. الحافظ ابن حجر ذكر الحديث وقال إن يعني من قال أنه منسوخ، اللي قال كان الإمام أبو داود، الإمام أبو داود قال الحديث منسوخ، كأنه ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أوحي إليه بخلاف ذلك، بعد ذلك أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فكان يخالف أهل الكتاب وأمر بمخالفتهم، فقالوا على ذلك كان يصوم يوم السبت في البداية لما كان موافقا لأهل الكتاب في أشياء، بعد ذلك خالفهم صلوات الله وسلامه عليه. ده كلام الحافظ ابن حجر أو معنى كلام الحافظ ابن حجر. الإمام النووي يذكر في المجموع يقول: يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره، لم يكره. وذكر الحديث وقال: قال أبو داود هذا حديث منسوخ، قال النووي وليس كما قال، يعني بيعترض على كون الحديث منسوخا، قال ليس كما قال. وقال الإمام مالك هذا الحديث كذب، الإمام مالك كذب هذا الحديث، قال هذا حديث كذب. قال النووي هذا القول لا يقبل، فقد صححه الأئمة، يعني صححه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال وهذا القول قال الحاكم هو حديث صحيح على شرط البخاري. قال وله معارض صحيح، يعني سبب الإشكال هنا أن في حديث آخر يعارض هذا الحديث. الحديث الآخر ما رواه كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، كان أي الأيام اللي يصومها كثيرا صلى الله عليه وسلم. قالت يوم السبت والأحد. قال فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، فذكر أنك قلت كذا وكذا، فقالت صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيف، حتى الشيخ الألباني نفسه في صحيح الجامع الصغير صححه أو حسنه، وفي السلسلة الضعيفة ضعفه وذكر أنه حسنه عند ابن خزيمة وأنه رجع عن هذا التحسين. فكأن القول في هذا الحديث أنه الأشهر أنه ضعيف، الأشهر أنه ضعيف. على تصحيح هذا الحديث فيقال أنه لا يحرم صوم يوم السبت، لا يحرم، وإنما كون النبي صلى الله عليه وسلم صامه لم يصمه وحده، وإن صام السبت مع الأحد. وده اللي اختاره الإمام النووي، أنه يجوز أن تصوم الجمعة مع السبت أو السبت مع الأحد، لكن لا تفرد الجمعة وحدها ولا تفرد السبت وحده، وهذا الأولى في الجامع بين الأحاديث. يقول وكره صوم يوم الشك تطوعا، كره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي، وده حديث صحيح، والجمهور على ذلك على كراهة صوم يوم الشك، والبعض على أنه يحرم مش مجرد أنه يكره فقط، ولعل هذا المناسب لقول عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بالإفطار في هذا اليوم، نهى عن صيام يوم الشك إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يبقى لو أن إنسانا يصوم الاثنين والخميس مثلا فوافق يوم الاثنين يوم الشك، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، لأنه يشك فيه هل هو من رمضان ولا من شعبان، فيوم 30 من شعبان لو وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوما كان يصومه أحدكم يبقى على ذلك يجوز له أنه يصوم فيه، لكن غير ذلك فلا يصوم بل يفطر في هذا اليوم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام. قال وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر، بناء على مذهب الحنبلة من أنه إذا وجدت سحابات تحول بينك وبين رؤية الهلال فالمستحب أو الواجب أن تصوم هذا اليوم عن رمضان، والراجح أنه لا يفرق أن يكون في غيم أو قطر أو مطر أو أنه ما فيش هذه الأشياء يجوز لك، بل السنة أنك تفطر في يوم الشك ولا يصام على أنه من رمضان ولا يحتاط له. يحرم صوم يوم العيدين، يحرم صوم العيدين، وده إجماع لحديث أبي هريرة مرفوعا، نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن صوم يومين يوم الفطر، نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى عن صوم يومين يوم عيد الفطر، الفطر يوم واحد، يوم الفطر يوم واحد. يبقى هنا يجوز الإنسان أنه حيجي في آخر رمضان حيصبح العيد الواجب عليه يفطر، تاني أيام العيد يجوز له أن يصوم لأنه ليس من العيد الشرعي، لأن ليس أجازة بيأخذها الناس ثلاث أيام مع العيد، لكن هو يوم العيد اليوم الأول فقط، التاني والثالث ليس من العيد، يبقى على ذلك يجوز صيام تاني أيام العيد، ثالث أيام العيد يجوز صيامها. يقول ويوم الأضحى، ويوم الأضحى يوم عيد الأضحى، وكذلك ثلاثة أيام التشريق بعده يحرم صومها إلا للإنسان الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، فوجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولم يكن صام قبل الحج فليصوم في أيام التشريق يجوز له يصوم، هذا فقط الرخص لحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. حديث رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة. وجاء في الحديث وأيام منى أيام أكل وشرب. أيام منى اللي هي أيام التشريق يعني اللي بيعرفوها في منى، أيام منى أيام أكل وشرب، يوم العيد والأيام التشريق بعدها. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. من دخل في تطوع، إنسان صام يوم الاثنين وبعدين بدأ له شيء أنه يفطر، بدأ له أن يفطر، اتعزم عزومة فأحب منه أن يفطر عندهم، فيجوز له ولا يجب عليه القضاء. قال لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قالت قلت حيس، قال هاتيه، فجئت به فأكل. الحيس أنه التمر بالسمن ونحوها، فلما خبأت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيس فقال هاتيه، قالت فجئت به فأكل، ثم قال صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائمة، قد كنت أصبحت صائمة، فكان أصبح صائمة ثم أعطت له طعاما فأكل، دليل على جواز الإنسان الصائم متنفلة أن يفطر، وإن كان الأفضل أن يتم صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشريعا لبيان أن مثل هذا يجوز. حديث رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر، يكره الإنسان يكون صائما فيخرج من صومه بغير عذر، يكره ولا يحرم ولا يجب عليه القضاء، خلافا لمن أوجب القضاء من العلماء قالوا إذا أفطر في صيام تطوع فيصوم يوما مكانه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من نسائه أفطرتا فقال اقضي يوما مكانه، وهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. قال خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وفي فرض يجب إتمامه، إنسان صائم قضاء من رمضان، إنسان صائم نذرة، صائم صيام كفارة، يجب عليه الإتمام ولا يجوز له الخروج بلا خلاف بالعلماء، قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين. والخروج من عهدة الواجب متعين، يعني طالما أنه التزم واجبا يخرج من عهدته بإتمامه، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقة، إن يقضي رمضان فالقضاء موسع، هذا رفق بالعباد، فإن بطل فعليه إعادته. لو أنه كان يصوم قضاء رمضان فبطل بشيء يلزمه أنه يقضي الأصل رمضان، مش هيقضي الأصل ويقضي كمان القضاء، لا يرجع للأصل يقضي الأصل، يبقى كان عليه يوم من رمضان فصامه فأفطر في هذا اليوم، إرادة قلنا عليك صيام تاني اللي هو الصوم الأول، الصوم يوم رمضان. ما لم يقلبه نفلة فيثبت له حكم النفل، المسألة اللي ذكرناها في الأول أنه بدأ بصيام قضاء رمضان مثلا وفي أول اليوم بدأ له أن يقلبه من أيام شوال فقلب الفرض نافلة فصار الآن متنفلة، ثم بدأ له أن يفطر بعد ذلك أفطر كره ولم يحرم، بخلاف ما لو أنه كان في صوم فريضة ثم أفطر من الفريضة. إن شاء الله بعد الصلاة نجيب عن بعض الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل هل من أفطر بعذر شرعي في رمضان كسفر يجوز له جماع أهله؟ الإفطار بعذر شرعي إذا كان إنسان مسافرا في نهار رمضان يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع إذا كانت امرأته مسافرة معه، لكن لعل السائل يسأل أن هذا المسافر رجع من سفره، هنا يختلف العلماء، إذا رجع هذا المسافر استحب أن يمسك في هذا اليوم، أن يمسك مع أنه أفطر في أول النهار، قالوا مراعاة لحرمة اليوم يستحب له أن يمسك. طيب إذا أمسك هل يجوز له أنه هو يجامع أهله؟ إما امرأته تكون مسافرة معه ورجعت أيضا فالمستحب الاثنين أن يمسك، والراجح أنه يجوز لهما أن يكمل إفطارهما لأنهما أفطر في أول اليوم بعذر شرعي، جاز لهما بعد ذلك أن يأكلا، جاز لهما أن يجامع الرجل امرأة، وإن كان الأفضل ألا يفعل والأفضل أن يمسك، خروجا من خلاف العلماء الذين استحبوا والذين ألزموا بأنه يمسك باقي اليوم، لكن الراجح أن هذا الإنسان الذي أفطر بعذر السفر والمرأة أيضا كانت بعذر السفر فجامعها، أو لعله هو يكون مسافرا فرجع فوجد امرأته طهرت من حيضها مثلا، كانت حائضا في أول النهار وطهرت الآن من حيضها عند الظهر أو عند العصر فهي مفطرة بعذر شرعي وهو كذلك، يجوز له أنه يجامعها فيها وإن كان الأفضل ألا يفعل. سائل يسأل هل مقولة اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه هل هي حرام أو بدعة؟ أي وجه الحرمة وجه البدعة فيها؟ الدعاء يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء ما لم يكن يدعو باسم أو بقطيعة رحم، ما لم يكن دعاء دعاء شركي، هذه لا فيها شرك ولا فيها اسم ولا فيها قطيعة رحم، ولكن معناها يسأل ربه سبحانه لا أسألك رد القضاء، يعني قضاء نزل فأنا لست معترضا على قضائي. إنسان نزلت به بلية من البلايا، مصيبة من المصائب، بيقول يا ربي أنا لا أسألك ردها لأنك قضيتها، يبقى خلاص نزلت فيها، ولكن أسألك اللطف فيها. اللطف يعني زي ما قالنا الله لطيف بعباده، أنك ترؤف بنا وتلطف بنا فتجعلنا نتحمل هذه البلية، أننا لا نعترض عليك، كأنك صبرنا عليها، أعطينا من لطفك ومن فضلك ما يجعلنا نتحمل هذه المصيبة. أمر بقى أنه هي من البدع، هو مش شرط في الدعاء أنه لازم يكون آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وخرج من الصلاة لتطويل معاذ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ ثم سأل الرجل بما تدعو؟ قال إني أدعو فأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني اللي انت بتقوله في الصلاة والدعوات اللي انت بتدعو ما بعرفش أقول زيها، ولكن بقول كده أسألك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حولهما ندندن. فالدعاء يدعو الإنسان بما يشاء ما لم يكن اسما ولا قطيعة رحم. فهنا مسألة إن هذه بدعة من البدع، إيه البدعة اللي فيها؟ ليست بدعة. البدعة تعريفها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، هذه البدعة. فهذا الإنسان الذي يدعو بذلك يدعو دعاء كغيره من الأدعية، تلتزم دعاء معين، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استرني، اللهم إذا نزلت بك بلية فاعف عني فيها وألطف بي فيها، لا مانع من أن يقول ذلك. سائل يسأل ما حكم لبس الدبلة بالنسبة للعاقد وإن كان في حكمها شيء، فما الرد على من يقول إنها عادة جرى عليها العرف وأنها تدرأ شبهات في حالة خروج العاقدين من مكانها؟ يعني لبس الدبلة يكره ذلك، لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما إن شئت فالبس خاتم الفضة، البس الخاتم الفضة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. ولكن مسألة أنها حرام، القول بأنها حرام هذا فيه نظر، فغايته أن نقول أنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يلبس الخاتم الفضة بدلها هذا أولى. هل كفارة الجماع بتلامس العضوين أم بالإيلاج؟ الجماع بمعنى الإيلاج، أن يولد الرجل، أما الملامسة هذه اسمها المباشرة، وذكرنا الفرق بين المباشرة والجماع. مباشرة لمس البشرة سواء ببشرة اليد أم بشرة البطن أم بشرة الذكر، فهنا لمس البشرة هذا اسمه مباشرة، لكن الجماع بمعنى إيلاج الفرج في الفرج، فالكفارة وجوب القضاء مع الكفارة هذا في الجماع ليس في الملامسة. رجل مريض بالمستشفى ويبيت وحده وهو عاجز، عندما يتوضأ لا يستطيع غسل رجليه ولا يجد ترابا ولا يستطيع أن يصل إلى الحائط، فكيف يصلي؟ إذا وصل الأمر لهذا الشيء يصلي على حاله، يصلي على حاله. إذا وجد السرير اللي هو نايم عليه فيه غبار فيه تراب، البلاط اللي تحت السرير فيه غبار فيه تراب، يتيمم من هذا الشيء، يتيمم منه عن العضو الذي يعجز عن غسله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصلاة، إلا أن تكون صلاة تجمع إلى غيرها، تجمع صلاة الظهر تجمع إلى عصر، يتلوم لعله يجد من يوضئه فيقوم يجمع الظهر مع العصر ويصلي، المغرب مع العشاء كذلك، هذا أولى أن يتلوم وينتظر لعله يجد من يوضئه ويغسل رجليه. هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان ونية الاثنين والخميس أو كفارة اليمين؟ الفريضة لا تجمع مع نافلة ولا مع فريضة أخرى، لكن النافلة يجوز جمع نافلة بنيتين، أو أنه ينوي شيئا، فرضنا أنه يصوم اليوم الخميس مثلا أو الاثنين، ووافق يوم الخميس أول الشهر وعادته أن يصوم أول الشهر، فصيامه أنه غرة الشهر مع الخميس مثلا، أو عادته أن يصوم يوم الخميس ويصوم يوم أو أيام البيض، وفوافق أيام البيض أنها يوم خميس، فجمع النيتين، يصوم بنية أنه يوم الخميس وأنها أيام البيض، يبقى نافلة مع نافلة دي جائزة، زي في صلاة النافلة يجوز يجمع بين سنة الظهر مثلا مع صلاة الاستخارة، يبقى هنا هذا جائز يجمع تحية مسجد وهي نفسها سنة الظهر القبلية، لكن فريضة مع نافلة لا يجوز ذلك. الفريضة لابد من تمييزها عن غيرها، ولابد من نية الفرض لها، فلا تجمع فريضة مع فريضة، وإلا لجمع بين صلاة الظهر والعصر بصلاة واحدة بنيتين، وهذا لا يقول به أحد أبدا. فالفريضة لا تجمع مع غيرها، فلا يجوز أن يجمع قضاء رمضان مع نذر عليه، ما يجوز. لا يجوز أن يجمع قضاء رمضان مع نافلة في أنه هي قضاء رمضان وهي ستة أيام من شوال، هذا غير جائز. إمام مسجد يدعو كل يوم في صلاة الفجر وهو يعرف الحكم، ونحن نخالفه في ترك التأمين ورفع اليد ولا ينكر علينا أحد، فهل هذا الفعل صوابا؟ لا، ليس صوابا، ليس صوابا. وهنا إمام مسجد يدعو كل يوم وهو يعرف الحكم، أي الحكم الذي يعرفه؟ أي الحكم الذي يعرفه؟ القنوت في الفجر هذه مسألة مختلف فيها، أنت كأنك تقول يعرف أنه مبتدع مثلا، ولا نقول أنها بدعة أن يقنط في الفجر، قال به الإمام الشافعي وله دليل في هذا الشيء، وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، فأخذ الشافعي من هذا الحديث القنوت لغاية ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فإذا قنت الإمام آخذا بهذا الحديث قنت ورفع يديه أقنت معه وارفع يديه، يجوز لك ذلك ولا إنكار في ذلك. لكن الراجح في المسألة قول جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في الفجر إلا مع غيرها من الصلوات في أيام معينة، كان يدعو لأناس أو يدعو على أناس، فثبت أنه قنط في الفجر وقنط في المغرب وقنط صلى الله عليه وسلم في العشاء وقنط في الصلوات الخمس، فعلى ذلك تقنط في هذه الصلوات عند نزول نازلة بالمسلمين، وما أكثر النوازل التي تنزل. العلماء قالوا القنوت مأخوذ من قوله سبحانه وقوموا لله قانتين، يبقى لم يزل يقنط يعني يطيل في صلاة الفجر. أيضا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم البعض من الصحابة كعبد الله بن مغفل وغيره، وسئلوا عن ذلك قالوا أنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقنط صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء. فمن قال يقنط له دليله، ومن قال لا يقنط لهم أدلته في ذلك، والذي نميل إليه أن القنوط في النوازل وهو قول الجمهور، أما في الفجر وحدها فالأولى عدم الأولى، ولا نقول أنه يحرم ولا نقول إنه بدعة. فإذا صليت مع إمام يقنط الفجر ورفع يديه فاقنط، إنه يدعو أقنط مع الإمام وادعو معه، أما هو يدعو أنت منزل إيديك قاعد تتفرج عليه، هذا لا يكون في الصلاة. الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة أنك إذا سمعت القرآن فأنت تسمع للقرآن وتتدبر فيه، سمعت الدعاء إيه اللي هتعمله الإمام بيدعو؟ أنت تفضل ساكت، الإمام ما فيش سكوت فيها، إما أنك بتتأمل في هذا الدعاء ادعو مع هذا الذي يدعو. فإذا دئت لمسجد والإمام يقنط أقنط مع الإمام، ارفع يدي وادعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا إمام يقنط وليس هذا من البدع على الراجح من كلام العلماء، إنما هي مسألة فيها ما هو الأولى فيها، الأولى تركه الفجر والأولى أنه يكون في صلاة الوتر لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بذلك والله أعلم. ما حكم الاستمناء باليد؟ حكم الاستمناء باليد الجمهور على أنه حرام، الجمهور على أنه حرام، ودليلهم قوي، قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى أباح الله عز وجل الحاجتين، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على الزوجة أو السرية ملك اليمين، من ابتغى وراء ذلك شيئا آخر غير الزوجة وغير السرية هذا حرام، فهو متعدي لحدود الله سبحانه. أما ما جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة فهو جاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الإنسان الذي يكاد أن يقع في الزنا، الذي يكاد أن يقع في الزنا ولا يكف عنه إلا ذلك، فقد أباحه إباحة الميت للمضطر، الإنسان المضطر اللي حيهلك ويموت إن لم يأكل الميت، فأباح له أكل الميت بنص الآية، فقاس عليه ذلك، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال بذلك في مثل هذه الحالة، وقال الإمام أحمد مثل ذلك، ولم يسكت العلماء على ذلك، بل تكلموا فيه وردوا على الإمام أحمد في هذا الشيء. لكن إذا كان الأمر للمضطر الذي هو يباح له أكل الميتة، فهذه الحالة يخاف على نفسه، قال إن خشي أن تنشق أنثيا، خاف إنه يحصل له شيء يقوم يهلك بسبب ذلك، جوز له ذلك، ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لكن الأصل حرمة الاستمناء. طيب إذا استمنى في نهار رمضان بطل صوم، بطل صومه، الواجب عليه أنه يقضي يوما مكان هذا اليوم ويتوب إلى الله عز وجل، أما الكفارة فهي في الجماع فقط. حديث داو مرضاكم بالصدقة، حديث صحيح، فإن كانت الأم مريضة يمكن ذبح شاة بهذه النية، لا مانع تذبح شاة وتوزعها على الفقراء، تتصدق بطعام، تتصدق بمال، لا مانع. رجل جاهل يظن أنه لو جامع في رمضان عليه قضاء يوم مكان، فهل عليه الكفارة؟ هنا رجل جاهل يظن أنه لو جامع في رمضان عليه قضاء، معناه أنه يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان، كونه يعلم حرمة الجماع تكفي، معناه مش جاهل، عرف حرمة الجماع مش شرط أنه يعرف الحكم اللي فيه، يبقى هنا عرف الحرمة يبقى يجب عليه القضاء والكفارة. بعض الإخوة يعاني من تقلب حاله، فهو بعد أن التزم في الدين وحفظ القرآن فحاله متقلب، فهو يعمل يوما لله وعشرا لشهواته ومعاصيه ولا يستطيع المقاومة، فكيف يثبت الإنسان على الإيمان وعلى الالتزام؟ يكثر من الاستغفار ويدعو ربه سبحانه أن يثبته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأكثر من الدعاء وأكثر من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، واشغل نفسك بالخير، اشغل نفسك بالطاعة، زي ما قالوا: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الإنسان اللي مش شاغل نفسه على طول بطاعة ربه سبحانه وتبارك وتعالى قاعد فاضي، نفسه تسرح به وتوديه في المصائب فيقع في المصائب. لكن أكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله سبحانه، واشغل نفسك بالشيء الطيب، اشغل نفسك فيما يعود عليك بالمنفعة وعلى إخوانك المسلمين بالمنفعة، وادعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. مستحيل أنك تكسر من دعاء الله سبحانه متضرعا إليه وبعدين يخذلك ويتركك لنفسك وهواك. هنا أكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار ومن قراءة القرآن ومن قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلم دينك، وانظر لأحوال الناس وزور المقابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأكثر من ذكر الموت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه الله، ولا ذكر في سعة إلا ضيقه، أو إلا وسعه إلا ضيقه. فذكر الموت إذا كان الإنسان في سعة وفي رغد من العيش ورفاهية، يذكر الموت يقوم يعرف أن كل هذا زائل، يرجع إلى الله عز وجل. إذا كان في ضيق من الحال يعلم أن الضيق لا يدوم، وأنه راجع إلى الله، إلى جنته سبحانه، ويصبر على ذلك، يقوم تصبر. والسعيد من وعظ بغيره، وشوف أحوال أهل النار، واقرأ في كتب الأذكار وكتب المواعظ، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.